أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إذن حينما عرف المحقق الحلي قدس سره المعروف بأنه الفعل الحسن، ما معنى كون الفعل حسنا؟ قلنا بحسب شرح الشهيد الثاني في المسالك وتبعه صاحب الجواهر قدس سره، طرح ثلاثة معاني لكون الفعل حسنا. المعنى الأول الحسن بمعنى الجائز بالمعنى الأعم، لا الجائز بالمعنى الأخص أي المباح والمتساوي الطرفين، الجائز بالمعنى الأعم، فيشمل الواجب والمستحب والمباح والمكروه، يعني ما عدا الحرام، هذا معنى. المعنى الثاني الحسن ما لم يكن على صفة تؤثر في استحقاق الذم، ما لا يذم فاعله عليه يعتبر حسنا، وهو ياهل يذم فاعله مرتكب الحرام، فإذن هذا يعود إلى نفس المعنى الأول بحسب النتيجة، لأنه فاعل الحرام الذي يذم فاعله عليه، فتقول الحسن هو ما لم يذم فاعله عليه، يعني أيضا كل الأقسام الأربعة عدا الحرام. ذن المعنيين يناسبا تعريف المحقق الحلي، بدليل أنه أضاف قيد اختص بوصف زائد، باعتبار أن كل هالأقسام تدخل في التعريف. ونحن نعرف أن المعروف بالمصطلح هو فقط الواجب والمستحب، فذن التعريفين يدخلن حتى المباح والمكروه، ذن مو من المعروف، فلكي يعرف المعروف المحقق الحلي أضاف قيد اختص بوصف زائد على حسنه، لأنه بس قال هو الفعل الحسن، قول فعل الحسن على هالمعنيين يشمل المباح والمكروه وهما ليسا من المعروف. فذن لماذا قلنا ذن المعنيين أنسب لكلام المحقق؟ لأنه وضع هذا القيد. لماذا وضع هذا القيد؟ ليخرج المباح والمكروه، فمعنى إذن في نظره الفعل الحسن يشمل المباح والمكروه، فأضاف هذا القيد حتى يخرج المباح والمكروه. فالفعل الحسن إذن على هذين المعنيين أنسب بالتقييد الذي ذكره المحقق. المعنى الثالث الذي أيضا حصلناه من كلام الشهيد الثاني بالدرس السابق، الحسن هو ما له مدخلية في استحقاق المدح، ما يمدح صاحبه عليه، هذا صار أخص من المعنيين السابقين، صار فقط مختص بالواجب، من فعل واجبا يمدح فاعله، ومن فعل مستحبا يمدح فاعله. فعل معنى الثالث للحسن هو ما يمدح صاحبه أو ما يستحق صاحبه المدح، هذا شامل فقط للواجب والمباح والمستحب الأمر، فهذا سيكون مطابقا للمعروف بالمعنى المصطلح، هذا أنسب لمعنى المعروف بالإصطلاح، لكن ما يمكن أن نحمل معنى المحقق كلام المحقق عليه، لأن لو كان كلام المحقق يريد هذا المعنى إذن لماذا قيد وقال اختص بوصف زائد؟ هو نفس الفعل الحسن بهذا المعنى مطابق لمعنى المعروف، فلماذا قال اختص بوصف زائد؟ فهذا المعنى الثالث هو الأنسب لمعنى المعروف، لكن كلام المحقق لا يمكن حمله عليه، لأن إذا كان المحقق يريد بالفعل الحسن هذا المعنى الثالث، فعليش قال اختص بوصف زائد؟ هو هذا المعنى للفعل الحسن مطابق لمعنى المعروف، يختص بالواجب والمستحب. فلذلك قال الشهيد الثاني في المسالك عن المعنى الثالث، يقول وكأن إرادة هذا المعنى هنا في كتاب الأمر بالمعروف عن المنكر أولى، لأن هو هذا المطابق لمعنى المعروف المصطلح ويختص بالواجب والمستحب، قال ليتحقق خروج المكروه والمباح، أيضا المباح ليس من المعروف الذي يؤمر به، هو من المعروف لغتان من المعروف عرفان، لكن هنا في باب الأمر بالمعروف يقول ولا يجوز أن يريد المصنف هذا المعنى. قال هذا المعنى هو الأولى والأنسب لتعريف الفعل الحسن حتى يطابق معنى المعروف، لكن يقول مشكلة ما نقدر نحمل كلام المحقق على هذا. ولا يجوز أن يريد المصنف هذا المعنى وإلا لاستغنى عن زيادة القيود في التعريف. عليش أضاف اختص بوصف زائدين ما دام هو مطابق، هذا التعريف للمعنى الحسن مطابق لمعنى المعروف. إذن هذه المعاني معنى الفعل الحسن قلنا ثلاثة معاني ذكرها الشهيد في المسالك، لكن وصاحب الجواهر تبعه، لكن صاحب الجواهر بعدين يهون الخطب في مثل هذه الخلافات، يقول الأمر سهل بعد معلومية رجحان النهي عن فعل المكروه كمعلومية رجحانه أيضا عن ترك المندوب، ما نحتاج إلى كل الخلاف، متفقين نحن أن المستحب مما يؤمر به والمكروه مما ينهى عنه. السابع دخلا بالتعريف، ما دخلا جيب التعريف ودي التعريف، يقول هذا متفقين احنا علي. فيقول فالأمر سهل بعد معلومية رجحان النهي عن فعل المكروه كمعلومية رجحانه أيضا عن ترك المندوب، ولذا صرح باستحباب الأول أبو الصلاح وابن حمزة والشهيدان والسيوري على ما حكي، اندرج في عنوان معروف ومنكر أو لم يندرج، هذا فخلاف. فنقول لكن طبعا أنكم مطالب علمية أخو لازم تبين حتى تعرف حيثيات الموضوع، ولا لهذا المستوى كثير من الأمور نقدر نسوقها ونقول هذا واضح وهذا معروف وهذا مريد لبيان وهذا أمره سهل وإلى آخر. هنا أيضا أحببنا أن نذكر تذييلا، والتذييل هو كالشقشقة المرتبطة بهذه المطالب. قلنا في هذه الشقشقة، ولا أدري إن كان الأصوليون يلتفتون مثل هذه الشقشقة ويذكرونها أم لا، قلنا في هذا التذييل يظهر مما تقدم أن مبحث المستقلات العقلية المبنية على التحسين والتقبيح العقليين ومحاولة جعل العقل مصدرا للتشريع واستنباط الأحكام الشرعية لا جدوى منه، إما للشك في كون هاي الأسباب لماذا لا جدوى، هي مهمة لأن نحن لسنا في بعض أصولي حتى أشرح لكم كل تفاصيل ما أريد أن أقوله، هنا نعطي إشارات والمفروض طبعا التفصيل يكون في المباحث الأصولية، إما للشك في كون جملة مما ينسب إلى العقل من أحكام هي صادرة منه بما هو عقل، هذا أول منشأ لعدم الجدوى، ننسب كثير من الأحكام للعقل، العقل يحكم، ومن قال العقل بما هو عقل يحكم؟ لا، ما أعرف منطلقاتك أنت الفكرية وقلت هذا، لذا حصل الخلاف في أحكام العقل المدعات، ولو كان هذا الحكم صادر من العقل بما هو عقل لاتفقنا عليه إن عقولنا واحدة، فإذن هذا ما صادر بما هو عقل، هذا واحد، أو قلنا مناشئ عدم الجدوى، أو لعدم قدرة العقل على استكشاف هذه الأحكام، أهم نقطة أخرى طبعا ويعترفون بها، أو لعدم تنجيزه للأحكام، العقل ليس مولانا هو العقل حتى إذا حكم ينجز الأحكام لا، أو لعدم تنجيزه للأحكام لحاجتنا في النهاية إلى حكم الشارع المقدس فيه وهو المرجع، لأن مولانا الذي تجب طاعته هو الله تبارك وتعالى، وقد لا يرتضي حكما ينسب إلى العقل، فما إذن هذا الجدوى؟ وأذكر مثالا على ذلك، الحكم العقلي المسلم في كلماتهم وهو حسن العدل بقول مطلق، مو هكذا نسلم بالتقبيح والتحسين العقليين، ومن مصادقه من مصادق العدل استيفاء الحق من الآخرين، صح، وهو قد لا يكون أمرا حسنا بمعنى من المعاني من وجهة نظر الشارع المقدس. هاي إذن الشقشقة. أريد أن أقول أن مصادر التشريع هي الكتاب والسنة، هذه تقبيح وتحسين عقليين ومستقلات عقلية، وهذه المباحث الطويلة العريضة لا جدوى منها أصولية. سمبحث كلامي تريد تبحثها، أو مبحث تدخل في الفلسفة أو أي شيء آخر، لماذا؟ للمناشئ التي ذكرناها باختصار، إما للشك بأن هذا الحكم الذي تنسبه للعقل هو حكم عقلي بما هو عقل، وإن كان يعقلنا التي تبت به، بس منو قال بما هو عقل؟ بدليل نختلف في بعض هذه الأحكام والمفروض نتفق إذا كان مصدرها العقل، أو لعدم قدرة العقل على استكشاف هذه الأحكام، كثير من الأحكام دائرة العقل ضيقة، أو قلنا لعدم تمجيزه للأحكام، وإذا حكم العقل، عقل ليس مولا تجب طاعته. فبالنهاية لازم نرجع إلى إمضاء الشارع المقدس وأمره ونهيه، خلص فعاد الكرة إلى ملعب كما يقال بالمصطلح، إلى ملعب الشرع المقدس. أذكر مثالا قلنا هذا، وهو أننا نسلم كمثال على التقبيح والتحسين العقليين حسن العدل، هذا مسلم، والعدل له مصادق، من مصادق أني أستوفي حقي من الآخرين كما أعطي حق الآخرين لهم، هذا قوة من العدل أكيدا، أن تعطي حق الآخرين وتأخذ حقك من الآخرين. هل استيفاء الحق من الآخرين أمر حسن؟ هو من مصادق العدل. هل هو أمر حسن من وجهة نظر الشارع المقدس؟ لا، وهذا لي أدلة على ذلك، واحدة من قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه. لماذا سمى رد العدوان عدوانا مع أنه حق لك أن ترد عليه بالمثل؟ من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، يعني يقول كان الأولى بك أن تعفو وتصفح، أنت صح من حقك أن تأخذ بحقك وترد عليه بالمثل، بس كان الأولى بك والأفضل والأحسن أن تعفو وتصفح. هذا أحد وجوه تفسير الآية، لا أقول أن هذا التفسير الوحيد للآية، لا، لها وجوه عديدة، بس هذا الوجه اللي أنا أحتاجه هنا أن أبين. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، ليش فاعتدوا؟ وأن دا أخذ بحقي من هذا الآخر، وأخذ الحق من العدل استيفاء الحق. قوله تعالى آية أخرى وجزاء سيئة سيئة مثلها، ولماذا سميت سيئة مجازاة الآخر بالمثل؟ لماذا سميت سيئة؟ هل يعني أيضا نفس المطلب، كان عليك أن تصفح وتعفو وتتنازل وتأخذ بحقك، وخذ بحقك، هذا حقك نقول، لكنه مو هذا الأجدر بك والأولى. فإذا استيفاء الحق ليس أمرا حسنا في الجملة، لا أدعي دائما في الجملة، لأن هم أطلقوا كلام قالوا العدل حسن مطلقا، بس هذه خمن مصادق العدل وهي ليست حسنة. هايسا تفسيرات للآيات، لا، نأتي بمثال برواية منصوصة، والرواية وردت في الكافي في تفسير قوله تعالى، وهذا فيها أدب لنا، أنا إنما ذكرت هذه الشقشقة حتى نتعلم هذا الأدب، بس لو كان هذا المطلب صحيح أصوليا أو ليس صحيحا، المهم خلينا نتعلم أدبا من آداب أهل البيت سلام الله عليهم. وهي شقشقة أصولية محلها تفصيلا هناك، ورد في الكافي في تفسير قوله تعالى ويخافون سوء الحساب، هذا تجدون المصدر الكافي جزء الخامس كتاب المعيشة باب 57 في آداب اقتضاء الدين حديث واحد، مصدر حتى الرجع الرواية، لأن كثير منكم خطباء وأئمة الجمعة تنفعكم مثل هذه الروايات في تنبيه المجتمع إلى ما ينبغي أن تكون عليه العلاقات بينهم. الرواية قلنا إذن في الجزء الخامس من الكافي كتاب المعيشة باب 57 في آداب اقتضاء الدين حديث واحد في تفسير قوله تعالى ويخافون سوء الحساب، سورة الرعد آية 21، عن حماد بن عثمان قال دخل رجل على أبي عبد الله عليه السلام فشكى إليه رجلا من أصحابه فلم يلبث أن جاء المشكوك حضر بنفسه فقال له ذلك المشكو مو المشتكي، فقال له أبو عبد الله عليه السلام: ما لفنان يشكوك؟ فقال له: يشكوني أني استقصيت منه حقي، أطلب الدين أريد استوفي مني رجع لي. قال: فجلس أبو عبد الله عليه السلام مغضبا ثم قال: كأنك إذا استقصيت حقك لم تسئ، أرأيت ما حكى الله عز وجل في كتابه ويخافون سوء الحساب؟ أترى أنهم خافوا الله أن يجور عليهم؟ ليه سمى سوء الحساب؟ والله تعالى يحتمل أن يسيء الحق مع الآخرين، لماذا يقول ويخافون سوء الحساب؟ أترى أنهم خافوا الله أن يجور عليهم؟ لا والله ما خافوا إلا الاستقصاء. وانت حضرتك تقول أنا شو مسوي له؟ حقي الداخلة أستوفي كاملا، أستقصي عم أوقع له كل شيء أخذه كاملا وحقك صحيح. القرآن سمى سوء الحساب. لا والله ما خافوا إلا الاستقصاء، فسماه الله عز وجل سوء الحساب، فمن استقصى به فقد أساء. هاي مطالب كنا نذكرها في الأصول حينما نقول تقبيح تحسين ونجعلها مصدرا للتشريع، هو بالنهاية لازم ترجع للشرع المقدس، استيفاء الحق من مصادق العدل، حقي وأريده صحيح، لكن الشرع المقدس لاحظ أدبه ولاحظ حكمه اعتبر شيئا سيئا، هذا من استقصى به فقد أساء. إذن هذه هي الشقشقة والتذييل، أردنا أن نقول فيها أن هذا الذي نبحثه ونطيل البحث فيه ليس مجديا على صعيد اختصاصنا كفقهاء نستنبط أحكاما شرعية، أما في موضع آخر لا حتما، هو طبعا له موضعه. لذلك قلت بالتعليق: إذن بغض النظر عما أسسوه ونعتقد به في الجملة من وجود حسن وقبح ذاتيين وقدرة العقل على إدراكهما في الجملة وما تبع ذلك من تفصيلات ونزاع، فقد اتضح أنه ليس من الضروري حكم الشارع المقدس على طبق مدركات العقل، أي ما حكم به العقل حكم به الشارع، لأن للشارع المقدس ملاكاته التي هي أوسع من إدراكات العقل، هذا العقل الذي عندنا. نعم العقل الكامل الموجود عند الإنسان الكامل تتطابق مدركاته مع أحكام الشريعة، على ذلك المستوى ما حكم به العقل حكم بشر، لكن طبعا ما مقصود ذلك العقل الكامل في أبحاثنا الأصولية، ولكن هذا غير مقصود أكيدا في كلام الفقهاء والأصوليين. وبعد: وفي تلك المرتبة سوف لا تكون هناك أحكام خمسة بل حكمان فقط: فعل كل محبوب للمولى واجتناب كل مبغوض للمولى. هم إذا صرت تحشي على مستوى العقل الكامل بعد ماكو أحكام خمسة، لو أكو أمر يحبه المولى نفعله ما عندنا واجب ومستحب، لو أمر ما يريد المولى نجتنبه ما عندنا مكروه وحرام، مباحا ما عندنا متساوي الطرفين لأنه إما راجح هنا وراجح هناك. هاي إذن شقشقة أحببنا ذكرها هنا، وأكيد التفصيل في المباحث الأصولية. الآن إذن لم ينتهي الكلام طبعا في تعريف المعروف والمنكر، ما زال هناك كلام، لكن نؤجل بعضه إلى المطلب الثاني الذي نريده، وهو: من الحاكم في كون هذا الفعل معروف وهذا الفعل منكر؟ هذا سنجد المبحث له مدخلية في التعريف، لأن لما تقول أنت في انتهينا الدرس السابق بأن المعروف ما حسنه الشارع المقدس، مو هذا انتهينا بالدرس السابق، ما حسنه الشارع المقدس هذا هم يريد له تفصيل، ما حسنه يعني فقط ذن الأوامر الشرعية التي جاءت صوم وصلاة وحج وزكاة، لو أوسع من ذلك، وهو أنه ما جاءت به المصادر الأخرى مما ينطبق عليه عنوان أو آخر من عناوين الشريعة، فهذا داخل في التعريف، بس خلينا نؤجل إلى من هو الحاكم. فالمطلب الثاني إذن ضمن مباحث تنقيح الموضوع اللي بدأنا به، هو من الحاكم في كون هذا الفعل معروفا أو منكرا. وأعتقد صارت عندكم فكرة واضحة من خلال يعني تعليقاتنا في الدرسين هاي، أنه توجد احتمالات عديدة للحكام في معروفية المعروف ومنكرية المنكر، احتمالات عديدة. وإن كان يمكن أن يجيب أحدكم باختصار كأنه يقول بعد ما نحتاج إلى هذا المرحلة، لأن الحاكم هو الشرع المقدس فقط. هكذا انتهينا من خلال التعريف المتقدم. ولأن الشارع المقدس هو المولى الذي تجب طاعته، وهو الذي يقسم لهذا معروف وهذا منكر، وله القول الفاصل في ذلك، فهذا المطلب المفروض محسوم النتيجة مسبقا. الحاكم هو الله تبارك وتعالى، ومن ينطق عن الله تعالى. لكن هنا نريد أن نسير مع سيد الشهيد الصدر قدس سر الثاني في كتابه ما وراء الفقه، لأنه عرض عدة احتمالات وناقش قيمة كل من هذه الاحتمالات، وبعدين حتى نناقشها نحن بالمقدار الذي ييسره الله تعالى. فالآن نمشي مع السيد الصدر، والمرجع المصدر هو ما وراء الفقه الجزء الثاني صفحة 409 فما فوق. أقرأ لكم قراءة لأن نحن لسنا بصدد النقاش الآن، وإنما نعرض ما يقول السيد الصدر. قال: المصدر الأول في المصادر المحتملة أن تكون هي الحاكم، هذا العنوان. المصدر الأول العقل الصرف، وهو المسمى بالعقل العملي في المنطق، وهو إدراك ما ينبغي أن يعمل في مقابل العقل النظري اللي هو فيما ينبغي أن يعلم. قال: وهذا العقل يحكم بحسن العدل وقبح الظلم، وكذلك بحسن وقبح مصادقهما وتطبيقاتهما كالشجاعة والكرم والعلم وغيرها من مصادق العدل، وكالكذب والسرقة والنميمة وغيرها من مصادق الظلم. هذا هو المصدر الأول. سيد قدس نفسه رتب المصادر أولا ثم رتب مناقشاتها. نحن طبعا نجد الأجدى فنيا أن كل مصدر نذيل به مناقشته، فاللي يراجع حتى لا يشوف أكو فصل بين المصدر ومناقشته. مناقشات بعدين تجي، بس احنا ألحقنا بذيل كل مصدر مناقشته حتى ننتهي من تفاصيل أفضل. قال قدس سره في موضع آخر بعد عدة صفحات في تقييمه، قالوا بأن الآن صار واضح المصدر الأول هو العقل، وطبعا العقل العملي لأنه هو الذي مساحته ما يعمل وما لا يعمل، العقل النظري ما يعلم وما لا. قالوا بأن ما حكم به العقل حكم به الشرع، وهو معنى الملازمة والتساوي بين أحكام العقل وأحكام الشرع في المورد الذي يكون للعقل فيه حكم. قال: وهذه القاعدة ما حكم به العقل حكم به الشرع قد يراد منها القضية الخارجية، يعني أننا لم نجد حكما عقليا إلا وقد أمضاه الشارع المقدس وحكم على طبقه. هذا تفسير القاعدة، شنو يعني ما حكم به العقل حكم به الشرع؟ تريدون يعني على نحو القضية الخارجية، يعني فتشنا فرأينا كل حكم للعقل يوجد حكم للشرع على طبقه. هذا المعنى الأول. وقد يراد بها القاعدة النظرية، يعني أن هذا ما يجب أن يكون دائما. والفرق بين الفهمين للقاعدة أننا إذا شككنا في حكم عقلي بأن الشارع هل حكم على طبقه أم لا، لزمنا الالتزام بالحكم الشرعي إذا كانت القضية نظرية عامة، يعني على المعنى الثاني، بخلاف ما إذا كانت قضية خارجية. هذا الفرق. إذا قضية خارجية يبقى الحكم منحصر بالقضايا الخارجية، بينما إذا قضية نظرية عامة يعني تكون قاعدة نطبقها على نحو القضية الحقيقية. يقول: ولا شك أننا من الناحية الخارجية أو الواقعية لم نجد حكما عقليا إلا وعلى طبقه حكم شرعي، سواء كان أمرا أو نهيا، وسواء كان ذلك على مستوى الإلزام أو غيره، يعني سواء الوجوب أو المستحب. قال: وأما من الناحية النظرية فمما لا شك فيه أن الشارع لا يمكن أن يعاكس الحكم العقلي، لأن حكم العقل عدل ويستحيل على الحكم الشرعي، النهي عن العدل، فلو أمر العقل بشيء استحال النهي عنه شرعا، ولو نهى العقل عن شيء استحال الأمر به شرعا. فريد يقول أن هذه القاعدة صحيحة، ما حكم به العقل حكم به الشرع، سواء أردنا بها على نحو القضية الخارجية أو أردنا بها قاعدة نظرية عامة. وعللها لماذا؟ على المستوى الأول يقول صدق، فتشنا وجدنا كل أمر ونهي للعقل على طبقه أمر ونهي للشرع، وعلى مستوى النظر هم لابد منه، لأن إذا أمر به العقل يستحيل على الشارع أن ينهى عنه. يقول غير أن التساوق بين الإثباتين، هذاك من ناحية ثبوتية، من ناحية الإثباتية، غير أن التساوق بين الإثباتين يعني إذا أمر العقل أمر الشارع وإذا نهى العقل نهى الشرع، فهذا مما لا دليل عليه لا في الكتاب ولا في السنة ولا العقل، لأن أحكام العقل وإن كانت عدلا إلا أنها قائمة على تصورات ضيقة للواقع الذي نعيشه، لأن الشارع المقدس وهو الله سبحانه وتعالى هو علام الغيوب والمطلع على الخفيات أضعاف ما يفهمه العقل، فقد تخفى على العقل بعض الجوانب التي لا تخفى على الله سبحانه. ومن هنا كان الحكم الشرعي أوسع في الاطلاع على المصالح والمفاسد من العقل ومعه، فإذا أمر العقل أو نهى عن شيء في حدود تصور المصلحة والمفسدة، فقد يكون الشارع المقدس مدركا لجهات أخرى غفل عنها العقل. إذن من الممكن أن يحكم بحكم آخر غير حكم العقل، ولا يستفاد من حكم العقل وجود الحكم الشرعي المساوق له. احنا كل مبحثنا طبعا ومقصودنا هو على مستوى الإثبات والفحص عن الدليل، فنحن ما يهمنا إذن على المستوى الإثباتي، فهذا إذن كلامه صحيح قدس سره على المستوى الإثباتي أنه لا ملازمة، أو قل لا دليل على الملازمة للإشكالات التي ذكرها. بقص ذاك الكلام القبل على المستوى الثبوتي نحن لا ينفعنا في شيء، لأن نحن هنا في مقام استنباط شرعي واستدلال ونحن نبحث عن الدليل. والآن اعترف بأنه على مستوى الإثبات ما يمكن الالتزام بهذه الملازمة، بل لا دليل عليها، بل يمكن يكون الدليل على عكسها لما ذكر من أن العقل تصورات ضيقة، بينما المولى أكيد مصالح اللي ينظر لها أوسع. فإذن ما يمكن، فأول كلامه كان على مستوى الثبوت كأنه سلم هذه الملازمة، لكن على مستوى الإثبات لم يسلمها، وهذا الذي نحن نحتاجه. نحن نحتاج على مستوى إثبات ومستوى تحصيل الدليل على الحكم الشرعي. ثم قال قدس سره المصدر الثاني العقلاء، يعني سيرة العقلاء، فإن لهم تسالما على بعض القضايا التي تعود إلى مصالحهم بصلة، وفي الأغلب فإن البشر كلهم يتسالمون على بعض القضايا، كما قد يتسالم أهل منطقة معينة على قضايا أخرى، والأهم والأقرب إلى الصحة هو الأول. أي إذا أردنا أن نعتبرها سيرة عقلائية المفروض يتطابق جميع البشر عليها، لا أن منطقة معينة تراها سيرة لها ومنطقة أخرى تراها. إذن هاي السيرة مو بما هم عقلاء، لو كانوا بما هم عقلاء لتطابقت كل سير العقلاء عليها. فلذلك يقول الصحيح إذن في فهم سيرة العقلاء هو الأول، وهو أن مو مناطقية، بحيث لا يفرق فيه البشر بمختلف مستوياتهم وأديانهم ومجتمعاتهم. وأوضح هذه القضايا بعد التجاوز عن القضايا العقلية بالمصدر الأول التي يدركها العقلاء أيضا بالتأكيد، قال مثلا التنازل عن بعض المصالح الشخصية لأجل عدم التورط باعتداء الآخرين، متفقين العقلاء على ذلك، أو قل لأجل أن يتعايش الناس في المجتمع بسلام، ومنه قاعدة العدل والإنصاف، ومنه قاعدة اليد والمنع عن الغصب وأضرابه وغيرها. هذا المصدر الثاني. المصدر الثالث نذكره وننقل تعليق السيد قدس نفسه على كلا المصدرين. ها قلنا احنا قطعنا بكلا، اخذنا بعض قدمنا بعض حتى يجي البحث كله بانسيابيه. المصدر الثالث العرف، وهي أيضا قضايا متسالمة بين الناس ومعروفة بينهم. إذن ما الفرق بين العرف وبين سيرة العقلاء؟ قال يوجد فرقة. أولا إن السيرة العقلائية عامة لكل البشر، في حين يكون العرف خاصا ببعض المجتمعات أو يمكن أن يكون خاصا بها، كل مجتمع له أعرافه الخاصة به. ثانيا فرق الثاني بين العرف والسيرة العقلائية، إن السيرة العقلائية تتناول قضايا أعمق وأهم مما يتناوله العرف، فبينما يتناول العقلاء قاعدة العدل والإنصاف على عمومها، يتناول العرف طريقة البيع والشراء وتعيين الموازين والمكاييل ومقدار ما ينبغي بذله من الاحترام للبعض أو الحزن لفقدهم. كأنه قل يعني العرف يتناول الصغريات، وسيرة العقلاء تعطي الكبريات، يعني العقلاء بما هم عقلاء سيرتهم جرت على العدل والإنصاف، لكن كيف يكون العدل والإنصاف؟ يجي العرف يخلي مكاييل وموازين بالبيع والشراء، يخلي قواعد لاحترام الناس عند لقائهم، يخلي. فيقول هذا إذن عبر عنا أن سيرة العقلاء أعمق من العرف. هذا إذن المصدرين الثاني والثالث، سيرة العقلاء والعرف، ما تقيمهما، ما قيمتهما؟ قال قدس سره، موقف الشرع من العقلاء والعرف، وقد أسس في علم الأصول أن الأصل فيها صحتها شرعا ما لم يرد النهي عنها في الشريعة، والسر في ذلك أن الأحكام العقلائية والعرفية كانت سارية المفعول في صدر الإسلام حين كان المعصومون عليهم السلام موجودين وناطقين بالحق، فما سكت عنه المعصومون عليهم السلام من ذلك كان ذلك إقرارا له، وإقرار المعصوم حجة، فيكون بنفسه إقرار المعصوم سببا لاستكشاف الحكم الشرعي بالرغم من أن مصدره هو العقلاء أو العرف. إذن هذا قيمة هذين المصدرين، سيرة العقلاء والعرف، أنهما نعم يمكن أن يكونا مصدران إذا لم ينهى عنهما الشارع، لأنهما موجودان تحت نظر الشارع والشارع لم ينهى عنهما وأقرهما، فما دام أقرهما إذن هذا إمضاء منه ويكونان حجة. لكن علينا قال يستثنى من ذلك أمران. الأمر الأول السيرة العقلائية أو العرفية المنهي عنها شرعا خارج عن تعليل الحجية التي ذكرناها، فإن النهي عنه ينافي إقراره كالنهي عن القياس والغناء وغيرهما. هذا المورد الأول لازم يخرج، لأن اشترطنا بحجية سيرة العقلاء والعرف عدم نهي الشارع عنها، فإذا نهى خلص لم يصبح حجة. هذا المستثنى الأول. الأمر الثاني مما يستثنى من العرف وسيرة العقلاء، ما كان من حكم العقلاء والعرف متأخرا عن المعصومين بحيث لا يكون لهم وجهة نظر معروفة تجاهه ولو بمعنى أعم وأشمل، فإن السيرة حينئذ لا تكون حجة فيه، وإنما نحتاج في الاستدلال في مثل ذلك المورد إلى دليل من نوع آخر. هذا المورد الثاني، ما دام أن حجية السيرة وحجية العرفية من إمضاء الشارع المقدس، فإذن إذا صارت فتسيرة متأخرة فهي ما كانت في زمان المعصوم حتى نقول أقرها المعصوم. بعض السير المتأخرة مثلا مما نشاهده اليوم مثلا زين. هذا إذن المصدر الثاني والثالث كما قال، وتوجد طبعا مناقشات تفصيلية ومناقشات إجمالية يعني على مجموع المصدر الرابع. قال قدس سره، المصدر الرابع الشريعة السماوية، وهي تختلف فيما بين العصور باختلاف أديان الأنبياء وشرائعهم، ونحن نعتقد كما دل عليه الدليل في الإسلام أن الشريعة الحقة والنافذة منذ بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى يوم القيامة هي شريعة الإسلام الحنيف. وهذا مصدر هو الذي قدر المتيقن متفقين عليه أنه مصدر هو الشريعة المقدسة. المصدر الخامس القانون الوضعي، ويراد به القانون الذي تسنه الحكومات الدنيوية التي ليس لها حجة شرعية. وهذا المعنى قديم، قد يصل إلى 2000 سنة أو أكثر، فلعله موجود بشكل وآخر عند الفراعنة والسومريين وغيرهم. وأما القانون الألماني والروماني قال فهذان الاتجاهان من القانون أو الفهم القانوني كانا مشهورين قبل أكثر من 1000 سنة، والقوانين الحديثة تجعل ذينك القانونين مضافا إلى الشرائع والعرف من مصادرهم. هذا إذا المصدر الخامس قانون وضعي، يقولوا هذا شيء موجود قبل آلاف السنين، مسلة حمورابي عندنا سن قوانين، والرومان والأغريق والفرس، دول حتى قبل الإسلام لها قوانين وضعية موجودة وتستند إليها في الحكم. ما قيمة هذا المصدر من ناحية شرعية؟ قال ويفيدنا في المقام ما قلناه قبل قليل من أن العقل غير مطلع على المصالح والمفاسد الواقعية اطلاعا كاملا، مضافا إلى أن واضع القانون شخص له مصالحه وارتباطاته الاجتماعية والاقتصادية التي قد تؤثر عليه من حيث يعلم أو لا يعلم. من الذي وضع هذه القانون؟ ناس، مجلس شورى، برلمان، شي يسموه بحسب أعراف الدول والمؤسسات. بالنتيجة أخو ناس دولة ضيقي الفهم مهما كانوا عباقرة وعلماء، وينطلقون من مصالح ضيقة وآنية، شافوا حالة قدامهم سنوا لها قانون، باكر تغيرت الظروف نفوا ذلك القانون جابوا بغيره. فما مستند إذن لا ملاكات واقعية حتى يمكن أن تكون هي المعيار. قال ويفيدنا في المقام ما قلنا قبل قليل من أن العقل غير مطلع على المصالح والمفاسد الواقعية اطلاعا كاملا، مضافا إلى أن واضع القانون شخص له مصالحه وارتباطاته الاجتماعية والاقتصادية التي قد تؤثر عليه من حيث يعلم أو لا يعلم، ويكفينا في ذلك الاحتمال بالحكم بعدم الحجية. وليس في جانب القانون، أي ليس في هذا المصدر، ما هو مشابه للسيرة العقلائية من إقرار. جوابك أنه فإن قلت أنه هو نفس الكلام تقول في قلت في سيرة العقلاء من إقرار المعصوم وأنها كانت بمرأة ومسمع منه ولم ينهى عنه، خذ القوانين هم سابقة على الإسلام كانت، وفي زمان الإسلام كانت قوانين، الرومان موجودين والفرس موجودين والدول الأخرى، فلماذا لم تقل في هذا المصدر ما قلت هناك من أن عدم نهي الشارع المقدس عنه يكفي لإمضاء حجيته شرعا؟ إشكال. فهذا كلامه قدس سره كأنه جواب عن مثل هذا الإشكال. يقول وليس في جانب القانون ما هو مشابه للسيرة العقلائية من إقرار المعصومين لها. ليش؟ لأن القوانين الرومانية وإن كانت سارية المفعول يومئذ، إلا أنها لم تكن معروفة إطلاقا في الشرق الأوسط، فلا نتوقع صدور النهي عن شيء غير معروف. نعم، ما كان من القوانين مشتقا من المصادر الأخرى كالشرع نفسه أو العقل أو العقلاء أمكن الأخذ به بصفته معترفا به من الشريعة. صح، كانوا رومان، كانوا فورس، كانوا أمم صينيين آخرين موجودين، لكن ما كان قانون معمول بها في المجتمع الإسلامي بما هو قانون روماني وبما هو قانون فارسي، ما كان معمول بها حتى تقول سكوت المعصوم وإقرار له وحجة يكون. لا، نعم قوانين كان تعمل بها الدولة الإسلامية، انظروا إلى هذه القوانين ما هي مصادره، هل العقلاء، العرف، الشريعة، هذه إذا نعم أقرها المعصوم تكون حجة. إذن هذا ما قاله قدس سره واستعرضناه سريعا، وأظن كان الاستعراض يمكن وافيا ببيان مقصوده قدس سره. فهل إذن هذا الموقف، هذا التقييم للمصادر، هل هو تام بحيث فعلا نستغني عن تلك المصادر إلا ما أمضاه الشرع، أم لنا وجهة نظر أخرى؟ هذا ما نذكره إن شاء الله في الدرس المقبل بإذن الله، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.